والصلاة والسلام على سيدنا النبي محمد وعلى الطيبين الطاهرين والمعصومين. اللهم صل على محمد وعلى آله أجمعين الأخيار والأجمعين. اللهم وفقنا للجميع. الكلام في تعداد الأسعار المستثنات من الحكم الأصلي اللي هو طهارة الأسعار، ما عدا ما يكره من مجموعة من الأفراد، ثم بعد ذلك عدد سعر الكبد والخنزير وسعر ما لا يمكن لحمه وسعر النسور، ووصل من الكلام إلى سعر ما أكل الجير أجل الناس. فعطف على ما تقدم من وجود قولين في سعر المسك، عطف عليه الحديث في سعر آكل الجير أجل الناس. فنفس الحديث المتقدم يجريها. طبعا قلنا انه النقطه اللي مفروغ من عندها هو انه في حاله خلو موضع الملاقات للماء من نجاسه عينيه، اذا كان مثلا المنقار اكل الجيف او الجلاد فيه نجاسه على منقاره من دم او ما شابه، فهذا بعد موضوع تنجس السور يسبب هذه النجاسة العينية. كلامنا مو فيها، كلامنا نفس ملاقات أو مباشرة منقار أو فم أو يد، مباشرة من جسم هذا الحيوان الآكل للجير بهذا الماء القليل، من حيث هو ملاقات، من حيث هو سور، هل يوجب نجاسته أما أنه لا باق على الطهارة مع ما تثبت الكراهة في بعض الأحيان؟ الظاهر أن السيد والمصنف عطفا هذا المورد على المورد السابق، فيفهم من ذلك أن في المسألة أيضا قولان أو قولين، قول بالطهارة مع الكراهة وقول بالنجاسة. القول بالنجاسة طبعا هم سينسبه للشذوذ، وايضا هو منسوب لابن الجنيد، وايضا راح يصف ان الدليل دليله غير واضح. عدم الوضوح في دليل القائل بالنجاسه في اكل الجيم بعد اشتراط خلو موضع الملاقات من النجاسه العينين، السيد المصنف يقولون ماكو موجب من القول بالنجاس. نعم بس هذا آكل جير أو حيوان جلال وجل الله الصالح، إلا أنه ما دام افترضنا أن موضع الملاقات خالي من النجاسة العينية ماكو موجب من النجاس، ماكو موجب. أكل الجير أكل النجاسة من حيوان الجلال، دخول النجاسات إلى جوف هذه الحيوانات لا يوجب ماذا؟ نجاسة ظاهرها. فكأنه وجه الضعف وعدم الوضوح في الأدلة هو من جهة أن الجيف أو العذرة اللي غدا عليه الحيوان الجلال إنما هي إن أوجبت نجاسة أوجبت نجاسة في باطن جسد هذه الحيوانات، أما يحكم بنجاسة ظاهرها هذا ما تدري واضح. فتبقى على الأصل من الطهارة. نعم قد تثبت بسبب بعض الروايات القول بكراهة السور، أما النجاسة لا يمكن الالتزام بها. هذا واضح راح يبين، نقرأ العبارة بسرعة. قال: وكذا الكلام فيما أكل الجيف بشرط مع خلو موضع الملاقات عن النجاسة، وكذلك يلحق به الحيوان الجلاد اللي هو ماذا يتغذى على العظم. بس شنو يعني وكذا يعني ماذا يعني يحكم بطهارة سؤر هذه الحيوانات مع كراهة مع القول بالكراهة كما في المطلب السابق. شنو الدليل على الطهارة؟ قال ما تقدم من الخبر في الباز والصقر والعقاب كالصريح في رفع المنع في الأول واختصاصه بوجود أثر الدم خاص. يعني إذا كان ماذا إذا كان على منقاره دم نعم في هذه الحالة يحكم بنجاسته، أما باقي الحالات فالمنع مرفوع. ومع ذلك يقول هناك قول التزم أو هناك قول شاذ بالقول بنجاسته فدليله غير واضح. أما نفس تغذي أو أكل هذه الحيوانات للجيف أو العذرين هذا لا يوجد نجاسة ظواهر أبدانه، وإنما هذه نجاسة تدخل إلى جوف هذه الحيوانات ولا يستلزم ذلك هذا نجاسة ظاهر البدن. قال ومع ذلك فدليل المنع فيها غير واضح فخلاف من شذ ابن الجنيد الظاهر نعم ضعيف ينقله عنه الشيخ في المحكم. السيد بعد تبعا هم المصنف قال والطهارة في الكل بما ذكرنا من الأدلة أظهر يعني كأي مورد من الموارد اللي ذكرنا أنه بها خلاف في طهارتها أو في نجاستها فالقول والطهارة أظهر وإن كان في بعض الموارد مكروها كما ثبت في محل. الآن المطلب الآخر عن المطلب الآخر سبق وأن مر علينا وهو أنه سقوط ما لا يكاد يدرك بالطرف. بس هذا التعبير تعبير واضح المراد منه الدلالة على أن الساقط من الدم في هذا الماء قليل جدا لا يكاد يدرك بالطرف. يعني مثلا فد قطرة الدم تسقط تتناثر وما ترى أجزاء اللي متناثرة منها وين فيسقط مثلا فشيء لا يكاد أن يرى بالطرف يسقط في إناء فيه ماء قليل. هذا شنو؟ هل يتسبب هل هو محكوم بقاعدة تنجس الماء القليل الراكد بمجرد الملاقات؟ وهذا لا بعد يعفى عنه باعتبار أنه أن تعامل الشرع تعامل عرفي وهذا لا يكاد يرى بالطرف فكأنه أخف من النجاسة المية وينزل منزلة العدل. سيد فيقول بي قولين قول للمتشددين وقول للإصلاحيين. قول المتشددين يقولون لا احنا بعد على القاعدة هذا ما قليل راكد لا قا نجاسة هسه تراب الطار لا تكاد تراب الطار هذه نجاسة لاقته فيحكم بنجاسة هذا مقتضى الأصول والقواعد واضح. قول ثاني يقول لا أنه هذا احنا نظرتنا نظرة عرفية مبنية على التسامح وهذه لا يتكاد تراب الطار فكأنه تنزل منزلة العدم فماذا يحكم بطهارتي. خلي نشوف السيد شنو رجع من ذلك طبعا يوكل هو طبعا إلى المطلب السابق اللي هناك بالماء القليل اللي نفس الحديث بالضبط. يعني في بعض المواضع هاي شوف هنا أنا في صفحة 25 وخلافا للشيخ فيما لا يكاد يدركه الطرف من النجاسة مطلقا الشيخ يلتزم به من سقوط النجاسة حتى ولو لم تكتها بالطرف فإنها تؤدي إلى النجاسة مطلقا كما في المبسوط أو من الدم خاصة كما في الاستبصار. مر علينا المطلب مجرد إعادة وفي نجاسة الماء بما لا يدركه الطرف من الدم قولان قول بالنجاسة باعتبار أنه هو الأصول تقتضي ذلك أحوطهما النجاسة يميل إلى تقدم الكلام في المقام في مسألة القليل الراكي، وربما أشعر كلام المصنف هناك بالطهارة وهو ضعيف لما تقدم، لأنه مخالف للقواعد، قواعد اللي هي ماذا؟ قاعدة ثابتة من أن الماء القليل ينجس بمجرد الملاقات من دون تفصيل بين كون مقدار النجاسة مما يدرك مطر وما لا يدرك. الآن هذا المطلب الجديد اللي هو مطلب يعبر عنه بالأصول العلم الإجمالي، الشبه المحصورة. طبعا فكرة العلم الإجمالي فكرة هواي مهمة بالفقه، وطبعا فضلا عن أهميتها في علم الأصول. بس مناسبة الحديث عنها هو أنه بالفقه، يعني مثلا بالفقه مواضع عديدة يعني يتحدث بها في كتب الطهارة، هذا الموضع اللي هو ماذا؟ لو علم بنجاسة أحد الإناء من دون أن ماذا؟ من دون تعين، يعني أعلم إجماله، أعلم إجماله أن أحد الإناءين نجس من دون أن أعين هذا أم هذا. زين، هناك هم في بحث الأصول العملية يبحث عنه بشكل موسع، بشكل موسع قضية التعامل مع العلم الإجمالي. يعني مو العلم الإجمالي فد حالة تختلف عن الشك البدوي. الشك البدوي قضية واضحة أنه أنا أشك في التكليف، فعلى القواعد اللي موجودة على المسالك من قبح العقاب بلا بيان أو مسلك حق الطاعة، لو أتمسك بالبراءة لو أتمسك بالاشتراط، هذا في حالة الشك البدوي الواضح. أما في حالات ما يسمى بالعلم الإجمالي اللي عندهم خلاف أصلا في حقيقته، الآن العلم الإجمالي شنو؟ يعني مثالهم هم المعروف هناك، لو علم المكلف بوجود تكليف، شوف ماكو شك بالتكليف، أدري أكو تكليف، أدري أنه علي صلاة مطلوبة في ظهر يوم الجمعة، بس ما أدري أنه هل هي الظهر أم هي الجمعة. واضح هسه الكل متفق أنه الآن عندي علم إجمالي. خلافهم شنو؟ خلافهم أنه ما هي حقيقة العلم الإجمالي، سواء علم جاي يسمونه علم متعلق، هذا العلم منه هنا في هذه الحالة الآن منه متعلق العلم؟ عندهم تقريبا أشهر الأقوال ثلاثة. قاول يقول أن متعلق العلم الإجمالي هو الجامع من عنوان الصلاة أحدهم، لهذا يتمسك به محقق النائيني، يلتزم بهذا أن المتعلق العلم الإجمالي هو الجامع، فعندي علم بالجامع أدري أنه أكو صلاة بذمتي. ومثالنا هذا أعلم أن هناك إناء نجس، فالجامع هو نجاسة أحدهما، وعندي شك بالأطراف، شك بعدد الأطراف. في مثالنا مثال الصلاة شك متعلق بصلاة الجمعة، أشك أنه هي الواجبة، وشك عندي بصلاة الظهر هي الواجبة. في مثال الإناء أيضا عندي شك في هذا الإناء أنه هو النجس، وعندي شك في هذا الإناء هو النجس. فهذا الرأي يقول متعلق العلم الإجمالي هو الجامع. أكو رأي ثاني فكرة سريعة يعني، رأي ثاني اللي هو منسوب لصاحب الكفاية، منسوب وين يستفيدوا من صاحب الكفاية في بحث الوجوب التخييري. هناك الوجوب التخييري تذكرون أنه خلاف عندهم في قضية الوجوب بمن متعلق، مثلا في خصال الكفارة عد صوم وعتق وإطعام، الآن من الواجب؟ هسه بعضهم يقول ماذا؟ الواجب واحد غير معين، واحد يقول واحد معين عند الله غير معين عندنا،
بعضهم يقول شنو اللي اختار المكلف هو واجب بشرط ترك الباقيين. المهم مجموعة أقوال، مو هذا المهم عندنا، مو هذا المهم. المهم عندنا أنه صاحب الكفاية شو يقول؟ يقول الوجوب اللي هو صفة اعتبارية، مو وجوب اعتبار، أمر اعتبار، جعل الجاعل معتبر هذا الفعل به مصلحة، يقول يا أبي يلزم المكلف بإتيانه. فيقول الصفة الاعتبارية الوجوب شلون تتعلق بالفرد المردد؟ إطعام، صوم، عتق، فرد عندي فرد مردد ما أدري هذا هذا هذا. هو صاحب الكفاية يثير هذا الإشكال ويجاوب عنه، يجاوب عنه شو يقول؟ يقول إحنا عندنا هنا صفة اعتبارية تستصعبون تعلقها بالفرد المردد. لا تستصعبون. ليش؟ يقول لأن عندنا أكو صفة حقيقية معتبارية وهي العلم، قد تعلقت بفرد مردد. يا علم، العلم الإجمالي. شوف، فكأنه يقيس الوجوب التخييري على العلم الإجمالي قياس أولوية. يعني شو يقول؟ يقول لما كان العلم صفة حقيقية، العلم صفة حقيقية معتبرة، لما كان العلم وهو من الصفات الحقيقية علم الإجمالي يتعلق بالفرد، كأنه شيء مفروغ من عنده، يتعلق بالفرد المردد، فمن باب أولى أن الوجوب الذي هو صفة اعتبارية تتعلق بالفرد المردد. فلاحظ هنا شو يقولون؟ يقولون إذن الشيخ صاحب الكفاية بعد مفروغ كأنه يطرح طرح مسلمات ويقيس عليه قياس أولوية، أن ماذا؟ أن العلم الإجمالي صفة حقيقية تتعلق بالفرد المردد. فقالوا هذا رأي ثاني في متعلق العلم الإجمالي، أن العلم الإجمالي مو جامع، وإنما هو فرد من هذين الفردين لأنه مردد بين صلاة الظهر وصلاة الجمعة. هذا طبعا أضعف نظرهم، أنه أضعف الآراء. وليش؟ لأنه يقولون أنه العلم يحتاج من الصفات الإضافية. نعم، تحتاج معلوم، مو صفة، مو مثل الحياة صفة حقيقية، لا، صفة ذات إضافة تحتاج إلى متعلق، إلى معلوم، بالضبط مثل موضوع والمحمول بالقضية الموجبة، لا بد في الموجبة من قاعدة الفرعية تجري هنا. يعني العلم يحتاج متعلق، هذا متفقين عليه. المتعلق الشيء ما لم يتشخص لم يوجد، فأنت تجي تجعل لي متعلق العلم شيء مردد. مردد يعني ما مشخص، مردد يعني مو واضح المعالم، حدوده ما معروفة. فرد بس لو جمعة لو ظهر، جمعة شيء الظهر شيء، هذا التردد عدم التعين يعني ماذا؟ يعني يجعلن المتعلق العلم مو معين، مو مشخص. فإذا المتعلق أصلا مو متشخص يعني ما موجود، يعني ما ثابت، كالعلم بمن يتعلم. واقعا الكلام دقيق. المهم هسه على يعني كل حال، أنه الرأي الثاني في متعلق العلم الإجمالي هو الفرد المردد. يعني هم اللي هاجم صاحب الكفاية يهاجم المرتبة، ولا هم ممكن أكو مدافعين. نعم، أكو مدافعين عنه، وأنه ولا شيخ صاحب الكفاية ما ليس من المعقول أن تكون غائبة عنه فكرة أن موضوع المتعلق العلم لابد أن يكون متشخصا، لابد أنه حتى هذا الفرد المردد لابد أنه أكو بي جنب التشخص في نظره. الرأي الثالث المطروح لا، أن المتعلق هو الواقع، وهذه النظرية المعروفة المحقق العراقي. شنو الواقع؟ المحقق العراقي يقول احنا مو عندنا فردين بالواقع. باللوح المحفوظ ايش عندنا؟ انا مكلف لو بالجمعة لو بالضحى. يعني اذا اجي اسأل المعصوم سلام الله عليه، انا يا سيدي يا مولاي، لا ويا المعصوم بيحكي، يا سيدي يا مولاي انا بيوم الجمعة شنو الواجب علي بالواقع؟ الله شي يريد من عندي؟
يقول هو
المعصوم يقول لا
اذا كان مخير
لا لا هو يا المعصوم لا يا الله خليها
المعصوم ينقل عن
لا لا هاي احكام ظاهريه مو واقع. لا لا بالنسبه للفقهاء والوجوب التخييري لا، المعصوم كانه باللوح المحفوظ ما يتحمى، ما بيحتمل، ما بيحتمل
من وين
هسه نظريا هذا
نفس الكلام في كفاره
ما رحنا. المهم هسه
ما رحنا بعيد.
ها فهو من يقول اولا انه كل موارد العلم الاجمالي هي نفس موارد التخييري؟ لا ما عندهم هيك جزء، ما عندهم هيك جزء، لانه الروايات خصوصا في موضوع صلاه الجمعه، في موضوع صلاه الجمعه عندنا اكو نصوص في انه لا تجب الا صلاه واحده. هي عندنا ناس لذلك هم ما عندنا
هذه،
ما عندنا
صلاه
واحده، ما عندنا لذلك هسه حتى بالافتاءات ما عندنا فقيه يجي يقول صلي الظهر وعيد. ليش يعني هو
صلاه واحده مو معناته انه
ها فيبقى هم التخيير محتمل. القصد انه بالواقع عندنا صلاه واحده مثلا، صلاه واحده اللي هي منه مثلا صلاه الجمعه نفرض، هذا الواقع. الشيخ العراقي شو يقول؟ يقول ان في حالات العلم الاجمالي هم عندي علم او متعلق العلم الاجمالي هم الواقع هم صلاه الجمعه. شنو الفرق بين العلم التفصيلي والعلم الاجمالي؟ يقول الفارق فقط في الوضوح، الفارق فقط في الوضوح. يعني بالعلم التفصيلي أدري بشكل لا يشوبه أي غموض أن الواجب علي صلاة الجمعة، أو أن هذا الواقف أمامي هو زيد ابن بكر، واضح. أما في العلم الإجمالي هو هم زيد هم صلاة الجمعة، لكن يشوبه شيء من الخفاء. يعني عيونه أدري هو زيد بس عيونه مغوشة، أشوفه شنو أكو ضبابية عليه، واضح. طبعا هذا ذن الآراء الثلاثة إلهن أثر وين؟ إلهن أثر عندهم مصطلحين، مصطلح حرمة المخالفة القطعية. يعني أنا أدري الآن صلاة علي بيوم الجمعة الظهر علي صلاة، بس ما أدري منه صلاة الجمعة لو صلاة الظهر، هل يجوز لي أن أتركني اثنيناتي؟ الكل متفق هاش يسموه المخالفة القطعية، حرام. الكل متفق على حرمة المخالفة القطعية، كل على كل المباني. ليش؟ لأنه أنت تدري عندك تعلمك وتكليف تتركني شلون تتركني، فحرمة المخالفة القطعية من الأمور المتفق عليها. هذا المخالفة القطعية انتهينا. نجي للموافقة القطعية. هسه إذا صليتني اثنيناتي، صليت الجمعة وصليت الظهور، ايش أسوي؟ أنا قطعان أصبت الواقع. يعني الله ايش رايد من عندي؟ جمعة أنا مصلي، ظهر أنا مصلي، واضح. المحقق العراقي يلتزم بها، المحقق العراقي قدس الله نفسه
وزكاه
يقول يجب. هسه كمطلب أصولي مو إفتاء، طبعا الإفتاء بالمناسبة الإفتاء تتدخل بعوامل أخرى، احنا نحكي احنا والقاعدة الأصولية، أما فتوى بالرسالة العملية لا، أكو بعد 100 مؤثر بيها، 100 مؤثر بيها. في نص خاص، مطلب ثاني أثر عليها، دليل حاكم، دليل وارد، شهرة. من هذا؟ مو يم الإفتاء، إحنا مو نريد نكتب رسالة، لا، إحنا والمطلب الأصولي. بس المحقق العراقي كمطلب أصولي يقول يجب الموافقة القطع، تجب الموافقة القطع. طبعا بناء على من؟ بناء على تفسيره، لأن متعلق العلم الإجمالي بالواقع. ليش؟ لأن يقول أنا أريد واقع، أنا متعلق العلم الإجمالي عندي هو الواقع. الواقع شو أسوي أنا؟ كون أعد كل الأطراف حتى أتيقن من الواقع. علم إجمالي ومنجز، ذمتي لازم شنو؟ أفرغ ذمتي، أجيب جميع الأطراف. المحقق النايني والسيد الخوي يقولون لا. ليش؟ لأنه يختارون التفسير الأول، وهو أن الجامع، الجامع الآن شنو الجامع؟ أنا هسه أقول لك يا شيخ فخار، أريد تحقق الإنسانية بالمريخ، بالمريخ أنت لازم تأجر لك كوستر تترسها بشر وتوديها، لو شنو؟ لو يكفي واحد تحطه بمركبة فضائية صعد القمر، قلت حققت إنسان. ليش؟ لأنه تريد الجامع، عنوان الإنسانية، عنوان الإنسانية، مو شرط 100 فرد أو فرد واحد يكفي، محقق للطبيعة. فالسيد الخوي والمحقق النايني شو يقولون؟ يقولون بناء على تفسيرنا لمتعلق العلم الإجمالي راح يصير عندنا شنو؟ أنه يكتفى، يكتفى بأي أي فرد من الأفراد يحقق الجامع. أنا صلي الظهر، أنت صلي، صلي الجامع تحقق، انتهى. يقول يا أبا العلم الإجمالي منجز، يا أبا امتثلت العلم الإجمالي، العلم الإجمالي منجز بالجامع، والجامع أنا حققت، أنتوا تردون صلاة، صلاة زين، واضح يا شباب. هذه فد فكرة إجمالية عن العلم الإجمالي. الآن في قضية هذه طبعا كلها التفاصيل مؤثرة بالإفتاء الفقهي، لذلك أهمية مثلا المطلب الأصولي يكون الطالب يعني على ذكر من عنده حتى يفهم كيف يتحركون. ولا بالكتب الفقهية بعض الأحيان تجيك فتوى جاهزة، قلت لك قد تكون نتيجة خمس ست مطالب أصولية، مباحث أصولية هنا أنا خاض بها الفقيه، يلا وصل إلى هذه الفقه. فإذا الآن إذا علم المكلف بنجاسة أحد الإناءين فصار عنده علم إجمالي بنجاسة أحد الإناءين، الآن ماذا يتصرف بأزاء هذه المادة؟ قلنا شنو؟ قضية بعد صارت واضحة، قضية صارت واضحة. الذي يلتزم بأن متعلق العلم الإجمالي هو الجامع يكتفي بماذا؟ يكتفي بفرد واحد. والذي يلتزم بأن الواقع يعني شنو؟ حرمة الموافقة، وجوب الموافقة القطعية، لازم شو يسوي؟ يتجنب. يقول أنا بعد أنا لازم أتجنب اثنينات حتى منه النجس أنا تارك. واضح. اللي ما يوجب الموافقة القطعية لا، كأنه يقول أنه أحد الفردين ممكن استعماله على الضوابط. طبعا احنا تجينا تتدخل عندنا ماذا؟ قضيه الشبهه المحصوره،
ترجيح بلا مرجح،
ترجيح بلا مرجح، تجينا قضيه الشبهه المحصوره والانحصار وتعدد الاطراف واخراج المكلف عن التكليف، يعني استيعاب الاطراف خروجه عن التكليف. المهم بالنتيجه ان المكلف اذا اشك باحد الإناءين، بنجاسه احد الإناءين، والشبهة محصورة إناءين عندنا، الشبهة محصورة، كأنه السيد يقوي ماذا؟ يقوي الاجتناب، يقوي الاجتناب، يقوي الاجتناب. خلف قال ولو نجس أحد الإناءين مثلا واشتبه بالآخر ولم يتعين، شوف اجتنب ماءهما إجماعان. زين هنا سؤال، هذول اللي يقولون بعدم وجوب الموافقة القطعية، شلون أجمعوا على هذا؟ سؤال لكم يعني السيد الخوئي محقق النائيني، أنتوا تقولون ماذا؟ لا تجب الموافقة القطعية، لا تجب. فليش مع المجمعين تجمعون على وجوب اجتناب الإناث؟ ترجيح أحدهما يكون ترجيحا بلا مرجح بعد. لا فكروا بالداعية كما عن صريح الخلاف والغنية والمعتبر والتذكرة ونهاية الإحكام للعلامة والمختلف وظاهر السرائي. هذا السبب الأول هو الإجماع على وجوب الاجتناب، ولتوقف الاجتناب عن النجس الواجب على الاجتناب عنهما. لاحظ الطريقية، أنه أنا أدري أن واحد من الإناءين نجس، فماذا هذا الوجوب الاجتناب؟ هو بالحقيقة عن أحد الإناءين، بس أنا ما أقدر أحصله إلا بماذا؟ باجتنابهما معا، فكأنه جنبة الاحتياط عليكم السلام. ولتوقف الاجتناب عن النجس الواجب على الاجتناب عنهما معا، وللموثقين عن رجل معه إناءان فيهما ماء وقع في أحدهما قذر لا يدرى أو لا يدري أيهما هو وليس يقدر على ماء غيره، ماذا قال الإمام سلام الله؟ يريقهما ويتيم. هسه وين راح نطب الدور بمطلق؟ أنه قضية الإراقة، عد إناء أحدهما نجس وما أميز هذا لو هذا. لأن السيد قال لي اجتنب، بس اجتنبه مؤخرهم وروح اتيمم. الإمام قال لا، ريقه ذب المي. الآن نجي للعراق، العراق واجبة يعني أنا ما أريد أريق، أنا ذن مجرد. بس الإمام قال أريقهما يريقهما، وين كانت جملة خبرية؟ بس لازمها الأمر، والأمر ظاهر بالوجوب. هاي يفكرون بعد فقهاء يفكرون بهذا الطريق. فلذلك الآن دخلنا في معمعة أنه قضية إراقة ذن الإناء واجبة لو مو واجبة؟ واضح. جماعة قالوا لا مو واجبة، جماعة قالوا واجبة مطلقة، جماعة قالوا واجبة بشرط إرادة التيمم. إذا تريد تتيمم نعم ريقهم أريقهما أريقهما وتيمم، أما إذا لا ما تريد تتيمم ما تريد تتيمم، تنتظر الماء يجي تنتظر، لا مو واجب عليك تريق الماء. فثلاث آراء عندنا. السيد الظاهر أنه يرجح الرأي الأول اللي هو ماذا؟ عدم الوجوب، عدم وجوب الإراقة. بيان ذني يحتاج إلى